بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة 323 تكرار إن شاء الله، ما عندنا مسألة جديدة. إذا نسي الطواف حتى رجع إلى بلده وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة. نقطة. ويكفي في الهدي أن يكون شاتان. انتهى. هذه المسألة هي تتمة للمسألة السابقة، ففي السابقة ذكر أن من نسي الطواف فعليه أن يتداركه متى ما تذكره، وإذا رجع إلى أهله استنابه. هذا ما ذكر في المسألة السابقة، وهذا تتم، وهنا هذه المسألة تتم. لذا فيراد أن يقال: هل يترتب عليه شيء؟ يعني كفارة، أو أنه يكفيه تدارك الطواف بلا ترتب شيء؟ إذن هذه المسألة هي تتم للمسألة السابقة، وكان المناسب فنيا عقد مسألة واحدة غايته تجزأ هذه الواحدة، المسألة الواحدة، إلى مقاطع، وجميع المقاطع ترتبط بهذا المضمون الواحد، حتى تتكامل عندنا فكرة موحدة عن هذه المسألة، لا أنه نحصل على مضامينها بشكل مبعثر. وهذه قضية مهمة جدا على أي حال، يعني لأجل أن يستوعب المراجع مضمون مسألة وما يبقى حينئذ يفتش عن من خاف أكو فرد مسألة تجي بعدين ورا ما أدري إيش ترتبط بها. هاي إحنا مشكلتنا الذي نعيشها بمن بالرسائل العملية هي هذه، يعني ما يكفي واحد يقرأ المسألة واحدة، ترى يكون يقرأ شنو المسائل الأخرى، إذ لعله يوجد شيء يرتبط على أي حال. وعلى أي حال هذه المسألة تنحل إلى نقاط ثلاث. الأولى: إن من نسي الطواف فعليه كما ذكرنا تداركه، ولكن لو فرض أنه واقع أهله قبل أن يتدارك الطواف. فإن فرض أنه كان ملتفتا إلى أنه بعد لم يأتي، بعد لم يأتي بمن؟ بالطواف، فلا إشكال في ترتب الكفارة عليه. وإنما الكلام فيما لو كان، فيما لو كان شنو؟ قد استمر في غفلته ونسيانه فحصل منه ما حصل. إذن محل الكلام وين محل الكلام؟ خلنا حصره، ما إذا كان مستمرا في غفلته وحصلت منه المواقع، أما لو كان ملتفتا فلا إشكال في ترتب الكفارة، ويكون ذلك على طبق القاعدة لأنه واقع قبل أن يأتي بطواف النساء. إذن محل البحث هنا كما أنه ينبغي هاي ما نحتاجه. إذن محل الكلام هذا، وقد اختلفت كلمة الأعلام في ذلك، فصاحب الشرائع ذكر أنه لا كفارة عليه، حيث قال ما نصه الرابعة يعني من المسائل التي ترتبط بالطواف: من نسي طواف الزيارة حتى رجع إلى أهله وواقعه قيل عليه بدنه، والرجوع إلى مكة للطواف وقيل لا كفارة عليه وهو الأصح. إذن يتبنى المحقق، يتبنى هذا أنه لا كفارة. ويحمل القول الأول، يعني الذي قال أكو كفارة، هاي منو قاعد يقول يحمل؟ هو صاحب الشرائع، على من واقع بعد الذكر. سهلهم التعبير شوية ما التبي مسامح، لأن الرواية يقولون نحملها، مو قول الفقهاء يحمل، ما له معنى على أي حال، والأمر سهل. قال في المدارك الجزء الثامن صفحة 182: وجوب البدنة اختيار الشيخ في النهاية والمقصود. ثم قال نقاط خلي ثم قال: قال ابن إدريس والمصنف وأكثر الأصحاب: إنما تجب الكفارة بالمواقع بعد الذكر، لأن من واقع قبل الذكر حكمه حكم من واقع ناسيا لإحرامه إلى آخره. وعلى أي حال انتهى. وعلى أي حال المسألة خلافية، ووجه ما ذهب إليه المحقق يعني نفي الكفار إذا كان قد حصلت المواقعة قبل الالتفات، وجهه هو التمسك بمن؟ التمسك بما دل على أن الجاهل والناسي إذا ارتكب شيئا من محرمات الإحرام فلا شيء عليه. إنها قاعدة عامة، هاي من قواعد باب الحج. وخرج منها كما تقدم، ماذا خرج منها؟ موارد، ما أدري قد 4 5 موارد معدودة على اختلاف في حصرها عددها. من قبيل القاعدة العامة يدل عليها من قبيل صحيحة زرار، هاي تقدمت عندنا هناك عن أبي جعفر عليه السلام: في المحرم يأتي أهله ناسيا، قال: لا شيء عليه، إنما هو بمنزلة من أكل في شهر رمضان وهو ناسي. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 109 الباب 2 من كفارات الاستمتاع، الحديث رقم 7. ومورد هذه خصوص من وقع ناسيا، وهناك بعض الروايات الأخرى التي تعطي قاعدة عامة، وأن الجاهل أو الناسي لا شيء عليه. وعلى أي حال، هذا المضمون الخاص أو العام يصير قرينة على ودليلا على أن من جامع قبل أن يلتفت إلى كونه قد ترك الطواف فلا كفارة عليه. ويبقى من حقنا أن نتساءل ونقول: صحيح، يوجد عندنا مثل هذا المضمون العام أو الخاص النافي للكفارة في حق الناس، ولكن تقدم عندنا صحيحة علي بن جعفر حيث دلت على أن من نسي الطواف يتداركه متى ما، متى ما شنو؟ ذكره. وإذا وقع فعليه الهادي، وهي لم تقيد بحالة ماذا؟ ما إذا كانت المواقعة، ما إذا كانت المواقعة ماذا؟ بعد الالتفات. وهكذا قد يتساءل، ودفاعا عن أصحاب هذا القول، دفاعا عن أصحاب هذا القول، لابد وأن نقول هي يعني هاي صحيحة علي بن جعفر ليست صريحة في أن المواقعة قد حصلت شنو؟ حالة الغفلة، ومع استمرار الغفلة، وما دامت ليست صريحة في ذلك فلا يعود لدينا مانع من الأخذ، من الأخذ بمن؟ بما دل على أن الناس لو واقع فلا كفارة عليه. هكذا قد يوجه هذا القول الذي ذهب إليه المحقق وغيره، وهو شيء وجيه. لو فرض أن صحيحة علي بن جعفر لا دلالة فيها على ما ذكر، يعني على أن المواقع حصلت حالة الغفلة، ولكن يمكن أن ندعي أنها تدل على ذلك، يعني أن المواقع حصلت حالة الغفلة غايته هي ليست صريحة في ذلك، ولكن لا تلزموا الصراحة، بل يكفي ايش يكفي؟ الظهور. فإن الحجية ليست ثابتة لخصوص الدلالة الصريحة، بل الدلالة الظاهرة حجة أيضا، وإذا تم هذا الظهور فيصير مخصصا لذلك العموم، وأن من وقع ناسيا قبل الطواف لا كفارة عليه. ونستثني من ذلك هذا المورد، يعني من نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقع، فيصير من قبيل العام والخاص، وإن كان الخاص لا صراحة فيه، إذ يكفي الظهور. فلنقرأ الرواية. الرواية سأنا الورقة همات شنو هذه ما جايبها الذي بيها الرواية، فرد واحد عنده رواية صحيحة علي بن جعفر، فلنقرأها نشوف واقعا أكو ظهور أو لا، أكو واحد عنده الرواية أو لا. خل أشوف أن الرواية، خل نقرأها هسه. شيخ زياد ما عندك رواية؟ شلون ما كاتبها ما تكتبها؟ هي ما أدري محاضرة أمس أو أول أمس كانت. إيه شو أقرأ؟ طنيا أقرأ ولو تساري أرجو المعذرة. يعني علي بن جعفر سألت، خير الجزاء أحسنتم، سألت عن رجل نسي، خنشوف بها دلالة ظاهرة ولا برضه، وأنتم الحكم ونعم الحكم إن شاء الله تعالى. سألت عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده وواقع النساء، كيف يصنعوا؟ ايش تفتهم من عده؟ نسي طواف الفريضة حتى قدم، يعني وهو ناسي، مو وهو ناسي يا لا، ومو بالطريق، ما قال بالطريق التفت. عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده، يعني انا هاي من عدي، يعني وهو ناسي، وواقع النساء، يعني وهو ايش ظاهرها بعد هذا الشيء، كيف يصنع؟ قال يبعث بهدي إن كان تركه في حج إلى آخره. إذن هي واضحة الدلالة. أرجو معذرة شيخ، جزاكم الله خير الجزاء. إذن هي واضحة الدلالة في أن المواقع في حال استمرار الغفلة والنسيان، فتصير مخصصة لمن؟ لما دل على أنه قبل الطواف لا كفارة على الناس، هذا بمثابة عموم، نقول إلا من وصل إلى أهله والتفت إلى أنه كذا لم يأتي بالطواف على أي حال. فإذا المناسب هو ثبوت الكفارة رغم أنه ناس، وهذا من الموارد، خلينا نسجلها لننسى، ما أدري هناك ذكرناها أظنه، من الموارد الخمسة أو الستة، إشقد الموارد فيما سبق في مسألة ما أدري إشقد، بعد الصيد، بعد كفارة الصيد أو هذا أو في أثناء هذا، هناك أكو كان فرد مسألة قاعدة عامة، كل من ارتكب ما يوجب الكفارة جاهلا أو ناسيا لا كفارة عليه إلا من ما أدري مشط لحيته فتناثرت شنو شعرة أو شعرتان، وإلا 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 هذا واحد من المستثنيات. ما أدري هناك شنو مذكور، من المناسب أن يكون مذكورا. زين جيد، يعني في الرواية ما أدري بعد هاي تبقى ولا أمر لكم. هو قاعد يقول على أنه يعني ماذا سلا أقل على أنه هو أصلا بظهور في من في استمرارية شنو النسيان، وإذا ما بظهور لا أقل الإمام لابد وأن يستفصل يقول له شنو مستمر، شي يسمونه يو ما مستمر، إذا وإذا الإمام همات ما استفصله صراحة يمري فيكفينا ماذا ظهور، إذا صار ظهور وهو أخص المفروض والأخص يقدم إعلاما على الأعم ما يحتاج إلى دلالة صريحة. زين جيد، هذا بالنسبة لمن إلى النقطة الأولى. النقطة الثانية إلى أين ترسل الكفارة؟ فهل يكفي أن يذبحها في مكانه وبلده؟ والجواب إن صحيحة علي بن جعفر قالت يبعث الهدي في الحج إن كان المنشي طواف الحاج، وفي العمرة إن كان المنشي طواف العمرة. لا صحيحة، لا لا صحيحة، ما قالت ماذا مكة، لا لم تأتي بإيمان، ليس فيها كلمة مكة ولا، وإنما هذا من تعبير الفقهاء. وأما هي الصحيحة قالت يبعث بهدي إن كان يبعث بهدي، شوي نوقف قلنا ونخلي فارسة لتلزق العبارة، إن كان تركه في حج بعث به في حج، وإن كان تركه في عمرة بعث به. الرواية هيك قالت، إيه بس ما بينت المكان وين، المكان ما بينت. إذن الرواية لم تصرح ولم تذكر شنو المكان، ولكن يمكن أن نقول هي لم تذكر ذلك باب وضوح المطلب، وإلا فلو كان الطواف المنسي هو طواف العمرة فما معنى أن يبعثه في العمرة؟ لا معنى لذلك إلا أن ماذا يبعثه علما إلى مكة، فإن العمرة ليس فيها إلا مكة، فلا بد الإرسال يكون إلى مكة. وأما إذا كان في الحاج فيرسله في الحج، يعني يرسله إلى منى، وإلا إذا كان مكة أيضا، فلا داعي إلى هذا التفصيل. إذن لا يبعد أن يكون الأمر كما ذكر كما فهم الفقهاء، فإن هذا فهم فقهائي لا أنه شيء قد أشارت إليه الرواية، وهو فهم جيد ومناسب. نعم، هذا من حيث المكان. يبقى من حيث الزمان، هل يلزم إرساله في وقت العمرة أو يكفي الإرسال في أي وقت كان؟ والجواب: حيث إن العمرة لا وقت لها، أعني العمرة المفردة، فلازم ذلك ألا تكون هناك خصوصية للزمان، فيكفي الإرسال في أي وقت كان. وإن كان الاحتياط لمن أراد أن يحتاط هو إرسال الكفارة إلى مكة في وقت الحج، هذا إذا كان المنسي طواف الحج، وفي شهر ذي الحجة إن كان المنسي طواف العمرة، فإن الإرسال كذلك احتياط في محله، وإن قلنا أنه لا حاجة إلى ذلك في ذل، يعني المقصود على أنه ماذا من بداية شنو شوال، بس أنا قلت بلي، يعني الذي يمكن أن تقع فيه ماذا عمرة التمتع وهو أشهر الحج، يعني إيه عفو صححوا العبارة، مو ذي الحجة، ذي الحجة كمثال علما لأشهر الحج، صحوا في أشهر الحج، زين جيد، هذا مقصود. هذا بالنسبة إلى النقطة الثانية، وهذا المطلب أيضا ينبغي أن نسلط الأضواء عليه، أن الكفارة يكفي ذبحها في البلد إلا موارد، واحد من الموارد المستثنات هذا المورد، فإنه يلزم الإرسال إلى ما يكفي في البلد، في البلد لا يكفي بل يلزم الإرسال. هذا نسلط الأضواء عليه ونضبطه إن شاء الله. يبقى شيء لم يشر إليه السيد الماتن ولا الفقهاء، ولعله لوضوح المطلب، وهو أن صحيحة علي بن جعفر قالت يبعث بالهادي، فهل يكفي بعث الهادي بلا حاجة إلى شنو ذبح؟ يعني شنو نسوي له؟ نجيبه في منى ونتركه في من؟ أو في مكة ونتركه في من؟ في مكة. لو إنه لو أردنا، والجواب لو أردنا أن نتعامل مع نتعامل ويا من نتعامل، مثل بعض الناس ترى أكو هيك همات، إذا أردنا أن نتعامل مع الألفاظ فلازمه أنه يكفي بعث الهادي إلى بنا أو إلى مكة من دون حاجة إلى ذبحه، لأن الرواية لم تذكر ذلك ولم تأمر بذلك في الباب. ولكن من الخارج نفهم أن إرسال الهادي وحده لا يحتمل أن يكون هو المقصود، بل لابد وأن يكون هو الإرسال مع الذبح كما هو واضح. إذن المخصص المذكور مخصص خارجي وهو وضوح المطلب. هذا كيف يعني على الذبح بعد بالتالي لابد كيفكم هذا الشيء تذكر. النقطة الثالثة الأخيرة هي أنه ماذا يلزم أن يكون في الهادي؟ فهل يلزم أن يكون بدنة أو يكفي أن يكون أي حيوان من الحيوانات ولو كان شنو طيرا أو دجاجة أو ما من هالقبيل؟ والجواب إن كلمة الهادي لا تطلق عادة عليه من على الطيور أو على الدجاجة وما شاكل ذلك، ولا أقل من الشاك، وهو يكفي لعدم الإجزاء، لأن المطلوب هو الهدي ونشك في صدق الهدي على ذلك. والقدر المتيقن هو الشاة فما زاد كالبقرة والبدنة وما شاكل ذلك. ولكن حيث إنه عبر بالهادي فنتمسك بالإطلاق، فتكفي الشاة وإن كانت صغيرة، فإنها بالتالي يصدق عليها عنوان الهادي. ولكن ذكر بعض الفقهاء أنه يلزم أن يكون الهدي بدنتان كما قرأنا ذلك في اختيار الشيخ الطوسي في النهاية والمبسوط، فإن المدارك نقل عنه أنه تجب بدنه، ولعل مدرك ذلك ما رواه الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر، حيث عبر هكذا: فبدن في حمرة. ولكن حيث ان الرواية ضعيفة السند بعبد الله بن الحسن، فيؤخذ باطلاق كلمة الهادي. نعم، لو كانت الرواية صحيحة فيصير المورد من المطلق والمقيد، فصحيحة علي بن جعفر ذكرت الهادي بقول مطلق، يصير هذا الناقل بمثابة المقيد. ولكن لو فرض تعدد الرواية فتصير إحدى الروايتين مقيدة للأخرى. أما إذا فرض الجزم بوحدة الروايتين غايته اختلفت كيفية الناقل، فواحدة عبرت وكلتاهما عن علي بن جعفر، وواحدة عبرت بالهدي والأخرى عبرت بمن بالبدن، فلا يصير المورد من ذلك، يعني من المطلق والمقيد، إذ لا توجد روايتان، بل يكون المورد من الشك في الصادر، يعني لا نعلم أن الذي صدر من الإمام لفظة هادي أو لفظة بدنه. وحيث لا معينة لأحد النقلين على الآخر، هذا كله لو فرضنا شنو تعدد قلنا وحجية الرواية، العفو وحدة الرواية، مع صحة السنة، حيث لا معين للصادر، لا نعرف أن الصادر من الإمام ما هو، فنرجع إلى الأصل العملي وهو يقتضي البراءة من الكلفة الزائدة. يعني نعلم بأنه يجب شيء، أما هل الشيء يتعين أن يكون بدنة أو يكفي مطلق الهدي؟ فالجامع معلوم الوجوب ويشك في الخصوصية، فتنفى الخصوصية بالبراءة، والنتيجة أنه تكفي الشاة بلا حاجة إلى وصول، بلا حاجة إلى الأخذ بالأصل العملي لما أشرنا إليه من أن صحيحة علي بن جعفر التي قرأناها سابقا عبرت بالهادي، والرواية المعبرة بالبدنة هي ضعيفة من حيث السند. لهذا انتهت هذه المسألة. اللهم صل على محمد وآل محمد.